السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فواصل مستعينا بالله تفسير آيات الحج. قد بلغنا قول الله تعالى من سورة الحج: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. أما عن قوله تعالى والبدن، المراد بها الإبل المهداة إلى البيت الحرام كي تنحر هنالك في الحج. ومن العلماء من قال إن البدنة تطلق على كل مهدة من البقر والإبل، إلا أن التحرير يقتضي أن البدن المراد بها الإبل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى، يعني إلى الجمعة، فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، الحديث. ففرق فيها بين البدنة والبقرة. على أي حال، إن أطلقت البدنة على البقرة فهو تجوز، والله أعلم، ولا بأس بمثل الإطلاق، إلا أن المعروف عند أهل العلم، عند أكثرهم، أن البدنة هي الناقة المهداة إلى بيت الله الحرام. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. لا يخفى أن هناك أمران لا يكاد أكثر الناس يعرفونهم الآن، وهما تقليد الهدي والإشعار. أما تقليد الهدي فكانت قلادة توضع في رقبة الناقة المهداة إلى البيت الحرام حتى يعلم أنها مهداة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لبدت شعري. والتلبيد أن يضم بعض الشعر بعضه إلى بعض حتى لا يتسرب إليه أذن، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في 25 من ذي القعدة، ومن ثم فلن يحلق رأسه إلا في 10 من ذي الحجة. وأنتم تعرفون أن المياه كانت قليلة، والاغتسال السابق لم يكن الماء متوافر، وتعرفون حديث كعب بن عجرة لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتاه في أن القمة يتناثر على وجهه وثيابه من كثرته، أصبح يتناثر على الوجه والثياب، فأمره النبي أن يحلق شعره، وقال فيما قال: ما كنت أظن أن الأمر يبلغ بك إلى هذا الحد. الشاهد أن النبي لبد شعر رأسه، وكان يلبدون شعر الرأس حتى لا يتسرب إليه شيء بشيء، يشبه الصمغ، يشد الشعر بعضه إلى بعض. قد يفيدنا هذا في الأحكام الفقهية أن الشخص إذا توضأ وقد وضع على رأسه هذه المستحدثات كالكريم والجل ونحو ذلك أن الاغتسال يصح. لكن نعود إلى ما أنا بصدده، وقوله صلى الله عليه وسلم: إني لبدت شعري وقلدت هديي. فالرسول كان قد قلد الهدي، والله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فالقلائد هي الإبل أو البقر أو الغنم المقلد الذي وضعت في رقبته قلادة، قلادة تدل على أنه مهدى إلى البيت الحرام، فالمعنى لا تعترضوها يا أهل الإيمان، ولا تمسوها بسوء، لا تقتربوا منها ولا تمسوها بسوء، وقد علمتم أنها مهدى إلى البيت الحرام. حتى أن الكفر كانوا يوقرون ذلك التقليد، بل كان أحدهم إذا أراد أن يفر أحيانا من المسلمين أو أراد أن يرجع إلى بلده حتى لا يعترضه قاطع طريق يتقلد بشيء من لحاء الحرم شجر الحرم كدليل على أنه راجع من بيت الله الحرام. الأمر الثاني الذي لا يكاد الناس يعرفونه الإشعار، إشعار البدن. وقد قال النبي أشعرت هدي، الإشعار أن يأتي إلى الناقة يطعنها في فخذها طعنا خفيفا فيسيل الدم بالطعنة الخفيفة فيليط مكان الجرح بالدم، علامة على أنها مشعرة مهداة إلى البيت الحرام. وقد كان من الأحناف من يقول الإشعار مثلى، لكن قوله مرفوض لأن النبي قال أشعرت هديي، وأصلها من الإشعار الذي تشعر الشخص بشيء تشعره أنها مهداة. أرجع إلى التفسير، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. شعائر الله هي أعلام الدين وأعماله الظاهرة، فكل ما كان ظاهرا من أعمال ديننا يطلق عليه شعائر الله. كل ما كان ظاهرا من أعمال ديننا يطلق عليه أنه من شعائر الله، فالصلاة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فكل ما كان ظاهرا، الأذان من شعائر الله، كل ما كان ظاهرا من أعمال الدين وأعلامه الظاهرة فهو من شعائر الله. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، البدن التي هي مهداة إلى البيت الحرام، البدنة إذا كانت مهداة إلى البيت الحرام تقال عنها بدنة، إذا لم تكن مهداة فهي ناقة، كالجنازة الخشب الصندوق الذي يوضع فيه الميت، إذا كان فيه ميت تسمى جنازة، لم يكن فيه ميت يسمى صندوق. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وكما سلف في هذه الآية رد على العلمانيين وعلى طوائف وجماعات كثيرة دوما تزاهد في شعائر الدين وانكبت على السياسة بدرجة جعلتها تهدر شعائر الله، فقل ما الفائدة من الأضاحي؟ أعطيها لفقراء المسلمين، أعطيها لكذا، أعطيها لكذا، ومن حيث لا يشعرون يضيعون شعيرة من شعائر الدين قال الله فيها وسيأتي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، لكم فيها خير، هكذا قال الله سبحانه. وكما سلف في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجزئه أن يضحي بسبع، أن يذبح يشترك في سبع بدنة أو سبع بقرة في الحج، ولكنه نحر بيده 63 بدنة، وأمر عليا فنحر ما غبر، فنحر علي 37 بدنة، فكان مجموع ما نحر لرسول الله وما نحر 100 من البدن. قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، لكن هنا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا في المائدة. أرجع أقول ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله في البدن المراد بها استثمان الذبائح التي تهدى، استثمان الأضاحي أيضا، فهذا يجرنا إلى الحديث عن الأضاحي أيضا لأنها من أيامنا. سبق التنويه وباختصار شديد على أن الأضاحي يجب أن تكون من الأنعام الثمانية: جمل وناقة، ثور وبقرة، كبش ونعجة، جد وعنز. لا يصلح أن تكون بالغزلان، ولا يصلح أن تكون بالدجاج، ولا بالبط، ولا بغير ذلك، إنما بالأنعام الثمانية. ونوهي على أن الأثر الوارد أن مؤذنا ضحى بمؤذن يريد أن بلالا ضحى بديك تالف الإسناد لا يصح. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله، تعظيمها منه استثمانها وبلغها السن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبح إلا مسنة. والمسنة هي الثني من كل شيء، الثني من الغنم. التعريف الثني ما ظهرت لها سنتان في الفم بعد سقوط الأسنان اللبنية، تظهر سنتان في الفم يعرفها الجزارون يقولون كسرت، فإذا كسرت جازت التضحية بها، دون ذلك لا يجزئ. وتكسر وتكون ثنيا في الإبل 5 سنوات فصاعدا على وجه التقريب، في البقر 2 سنوات فصاعدا تقريبا، في الغنم 6 أشهر فصاعدا، في الماعز 1 سنة فصاعدا. هذا وقد ذهب بعض الناس وهم قلة قليلة من الأولين والجمهور على خلافهم إلى أن السمنة تقوم مقام السن، والجمهور يرفضون ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبح إلا مسنة. وترون أن أصحاب المزارع أحيانا يتكلمون وبلطف كي يستصدروا فتوى من المفتي بتجويز ذبح السمينة مكان المسنة لمصالحهم. فعلى سبيل المثال الجمعيات تشتري آلاف الأضاحي، فإذا كنت ستبيع البقر على أنه أضحية يختلف سعرها، أما إذا بعتها كبقرة لحم فأوضح. أحيانا يأتي أصحاب المزارع بالبقرة وهي صغيرة يعلفونها، كل يوم يعطونها على سبيل المثال علف ب20 جنيه، تعطيهم لحما ب40، استمر العلف 20 تعطي لحما ب40، إلى أن تصل إلى ذروة 1 سنة مثلا يعطونها علف ب20 تحمل لحما ب20، 1 سنة وشهر يعطونها علف ب20 تعطي لحما ب15، فأصبح في وجودها ضرر وتكاليف، فيريدون يبيعونها في أوج حجمها وأوج مكسبها فيفتحون البيع. تأتي أنت كمريد أن تضحي لا تجد الشروط توفرت فيها من ناحية السن، فيحبون أن يستصدروا من المفتين ولو بالرشوة فتوى بأن السمنة الضخامة تقوم مقام السن، تقوم مقام السن، لأنهم إذا أبقوها إلى أن تكسر خسارة كلها عليهم. قل لهم بيعوها، لكن بيعوها ليست على أنها أضحية، لحم عادي يأبون لأن ستفرق في الأسعار فرقا كبيرا جدا في هذا التوقيت. فالشاهد أن الجمهور من العلماء على أن السمنة الضخامة لا تقوم مقام السن. إذن إذا أردت تعظيم شعائر الله إذ الله يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تحرص على الأمرين معا، السمنة مع السن مع السلامة من العيوب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالعوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعشفاء التي لا تنقي. أما المريضة والعوراء والعرجاء معروفة، أما العشفاء التي لا تنقي فأكثر العلماء على أنها ضعيفة العقل، مختلة العقل. أحيانا تجد مثلا، ولا مؤاخذة يعني في الكلام، معزة هبلة يعني ماشية تجري ونحيفة ومعظمة وماشية تجري تترنح من هنا، فالهزيلة الضعيفة التي لا تنقي لا يضحى بها. ألحق بعض العلماء كل ذات عيب ظاهر واضح في هذا الحديث، فمثلا العوراء مثلا من باب أولى العمياء، يعني إذا كان النبي نهى عن العوراء فمن باب أولى سينهى عن العمياء، خلافا للظاهرية الذين قد يقولون بغير ذلك. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المريضة فأيضا التي أكل السبع جزءا منها، فهناك كل ذات عيب واضح ينهى عنها. هذا ويشرع ألا تكون الذبائح إلا بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانه أخرى كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم اذبح مكانه أخرى. قال تعالى فصل لربك وانحر. من ذبح قبل الصلاة فليذبح بعدها أخرى. أيضا لا يعطى الجزار منها شيئا، قال عليه الصلاة والسلام لا يعطى الجازر منها شيئا. وكذلك أمر النبي أن يتصدق بجلالها أي بجلودها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بالجلال يعني بالجلود. فإذا الأنعام تكون الأضاحي من الأنعام الثمانية سليمة من العيوب، بلغت السن من ناحية الوقت، لا يضحي العبد إلا بعد الصلاة، ويستمر الذبح أو النحر إلى ثالث أيام التشريق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. لكن يجوز أن تدخر لحما لبعد أيام التشريق، كان هناك في أول الأمر نهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله أن يؤكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث من ذبحها، ذلك حتى لأن الحال كانوا فقراء، فإذا علمت أن اللحم سيتلف عندك بادرت بالتصدق به. لكن هذا الخبر نسخ لما وسع الله على المسلمين وقال عليه الصلاة والسلام كلوا وادخروا كيف شئتم، يعني من لحوم الأضاحي. ومن المنسوخ النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، هذا من المنسوخ معلوم عند علماء الناسخ والمنسوخ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والأحاديث التي وردت في الاشتراك عشرة في البدنة، أو معلوم أن سبعة أبيات يشتركون في بقرة، وورد من حديث جابر أنهم في الحديبية اشتركوا أيضا سبعة في بقرة، لكن ورد من حديث ابن عباس أن عشرة يشتركون في بدنة، يعني البدنة أو البقرة سبعة أشخاص من حديث جابر. في حديث جابر البدنة تجزي عن سبعة أبيات، البقرة تجزي عن سبعة أبيات، لكن حديث ابن عباس فيه أن البدنة تجزي عن عشرة أبيات. وهذه الرواية التي عن ابن عباس في إجزاء البدنة عن عشرة أبيات والتي خالفت حديث جابر السند إليها فيه الحسين بن واقد يرويه عن سلسلة المروذيين، وحسين بن واقد على ما قال العلماء كأحمد بن حنبل رحمه الله يأتي أحيانا بزيادات لا أدري إيش هي، يعني تستغرب منه بعض الألفاظ، فلذا هجر العلماء الرواية التي رواها في إجزاء البقرة عن عشرة إجزاء الناقة عن عشرة أبيات. والتحرير الذي عليه الجمهور أن البقرة عن سبعة وأن البدنة عن سبعة أشخاص، الرجل ولبيته. أما وجوب الأضحية فقد تقدم أنها ليست بواجبة وأنها مستحبة، أما كم الأجر المترتب عليها ليس هناك نص يوضح، يعني نصا ثابتا يوضح الأجر المترتب على الأضحية، ليس هناك نص ثابت إلا أن الله قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. هذا وقد قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه إني لأدعو الأضحى وإني لموسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. وقال أبو صريحة رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان، فعن وجوبها لا تجب، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عما لم يضحي من أمته، قال بسم الله اللهم تقبل أو الله أكبر اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد، ونحر الأخرى فقال اللهم تقبل اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي ولها شواهد تحسن بها. هذا والحديث الذي فيه من وجد سعة فلم يضحي، فلا يقربن مصلانا حديث ضعيف الإسناد غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الباب مفتوح في آخر الدرس لأي سؤال في الأضحية، إذ نحن على مشارفها إن شاء الله تعالى والناس يستعدون لها. أعاد التفسير، قال تعالى: أما التوزيع فليس هناك نص ثابت في التقسيم، كيفية التقسيم. استل بعضهم من قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أنها تنصف نصف لك ونصف للبائس الفقير. واستل آخرون من قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع المتعفف والمعتر المتعرض بالسؤال، أنها تثلث. وهذا أيضا ليس بصريح في التثليث، لأن الله ما قال فكلوا منها ثلث وأطعموا القانع ثلث وأطعموا المعتر ثلث. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله أعلام الدين الظاهرة. والمراد هنا بالذات الإبل، لقوله تعالى بعدها: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى تركبونها، كما قال الرسول لامرأة: اركبي يعني على ناقة من إبل الصدقة، قالت: إنها بدنة، قال: قد علمت، اركبيها. أو قال الرجل: اركبها، قال: إنها بدنة، يعني مهداة للبيت الحرام، كيف أركبها؟ قال: قد علمت، اركبها. قال تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها، أي المكان الذي تذبح فيه، إلى البيت العتيق. وليس المراد بالبيت العتيق الكعبة بنفسها فقط، إنما المراد بالبيت العتيق مكة ومنى، وقيل نصف مزدلفة وقيل المزدلفة أجمع. وهذا الأخير أشهر بين العلماء الآن، فمكة كلها حرم، ومنى كلها حرم، ومزدلفة كلها حرم. استثنت قلة من العلماء بعض الأماكن في مزدلفة، لكن الذي استقر عليه أمرهم الآن أن هذه الأماكن الثلاث كلها حرم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل فجاج منى ومكة طريق ومنحر، وكل فجاج منى ومكة طريق ومنحر. فلا يصح أن تذبح لحوم الأضاحي، عفوا لحوم دماء الحج التمتع والقران، لا يصح أن تذبحها خارج مكة أو خارج منى، تذبح هنالك، وإن شئت توزعت على أي مكان. ومن ثم كما سمعتم من قول الرسول: كل فجاج منى ومكة طريق ومنحر. وقول الله تعالى قبل: ثم محلها إلى البيت العتيق. واستدل بالآية كتفسير لقول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ففسر بعض العلماء المحل بالبيت العتيق للآية الكريمة، والتحرير وكما سيأتي في محله أن هذا في المحصر، فإن الذي منع من الحج ولم يكن اشترط ومعه ناقته أو معه شاته أو بقرته التي سيذبحها، كيف يصنع؟ لا يجوز له أن يتحلل من الإحرام إلا بعد أن يذبح شيئا. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فأين يذبح؟ هل يذبح في مكانه، لأن النبي لما أحصر نحر عند الحديبية، أم يرسلها إلى مكة تذبح هنالك؟ فهما وجهان، والأظهر أنه في مكانه، لأن النبي أحصر، فلما أحصر نحر هديه حيث أحصر عليه الصلاة والسلام. ويكون قوله تعالى: ثم محلوها إلى البيت العتيق، في شأن من سيتم لهم حجهم. قال الله تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، تنتفعون بألبانها، بركوبها، بأصوافها أحيانا، إلا أن الأصواف نوزع فيها. ثم محلوها إلى البيت العتيق، قيل العتيق القديم، العواتق، النسوة كبيرات السن، العواتق والعتيق القديم، وقيل أنه أعتق من الجبابرة، إلى غير ذلك. كما قالوا عن أبي بكر: عتيق الرحمن، قيل لأنه أعتق بلالا، وقيل لعلل أخر. ثم محلها إلى البيت العتيق. وسلف أن من استدلالات العلماء على أن مكة كلها حرم وأن الصلاة في أي مكان في مكة تعدل 100,000 صلاة بالآية، لأن الله قال ثم محلها إلى البيت العتيق. ومعلوم لدى الجميع أن الشخص لن يأتي بالشاة حتى يصل به إلى الكعبة، إنما إلى مكة، والله أعلم. ثم محلها إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا منسكا. المنسك قيل المذبح، وقيل العيد، وقيل ما زمنا للعبادة ومكانا للعبادة. فلهذا استدل العلماء على أن الأضحية كانت في الأمم من قبلنا بهذه الآية، ولكل أمة جعلنا منسكا، وبقول ليذكروا اسم الله، وبالآية الأخرى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فالأضاحي كانت في الأمم من قبلنا لهذه الآية الكريمة، ولكل أمة جعلنا منسكا. لماذا هذا المنسك؟ ولماذا شرعت الأعياد؟ ولماذا شرعت العبادات؟ قال الله تعالى ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لذا قال من قال إن أجل العبادات على الإطلاق هي ذكر الله، والعبادات كلها شرعت لهذا. فالصلوات التي هي ركن الدين شرعت لإقامة ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري، اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وأقم الصلاة قالوا تقام لذكر الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر. ذكر الله لك إذا أنت ذكرته في الصلاة أكبر من ذكرك له. الجمعة شرعت لذلك، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لم تشعر لتعظيم الصلاتين ولا الملوك ولا الرؤساء ولا الأمراء ولا للطعن في زيد وعمر ولا لبيان الفضائح، إنما شرعت لذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. بل الجهاد الذي رفعت أعلامه وراياته شرع للمحافظة على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وكذلك في الأثر إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فلذا على إخواني الحجيج أن يكثروا من ذكر الله سبحانه، ويرطبوا ألسنتهم بذلك، ويبتعدوا عن الرياء، ويبتعدوا عن القيل والقال، ويبتعدوا عن الخوض هنا وهنا، وعن الضحك الكثير والعبث، فينشغلوا بذكر الله. فالحج من أجل مقاصده إقامة ذكر الله كما سلف في الآيات. قال الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال تعالى في كتابه الكريم ولكل أمة جعلنا منسكا. فالأعياد لم تشرع للشرك بالله، ولم تشرع للابتداع، الأعياد شرعها الله لم يشرعها البشر. فاستدل بقوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا على أن الأعياد شرعها الله، هو الذي جعل المناسك للأمم. والنبي قال إن الله أبدلكم خيرا منه، يعني من عيد اليهود الفطر والأضحى، فكل عيد استحدث غير الفطر والأضحى والجمعة باعتبار عوده وتكراره من الضلالات والبدع المحدثات، كأعياد الميلاد وأعياد الثورات وأعياد والأيام الوطنية في بعض الدول وعيد الأم وعيد أعياد الأسرة، كل هذه أباطيل اختلقوها. وصدق الرسول إذ قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم، قالوا ومن القوم يا رسول الله؟ اليهود والنصارى، وفي رواية فارس والروم، قال ومن القوم إلا أولئك. فعلينا بالتمسك بديننا، فالأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر. وليس من حق أي ملك ولا أي رئيس ولا أي وزير أن يختلق شرعا أو يختلق عيدا، الأعياد شرعها الله سبحانه. للدليلين ولكل أمة جعلنا منسكا، إن الله قد أبدلكم من ذلك الفطر والأضحى، للسيرة العامة لرسول الله وأصحابه، فلم يكن عندهم عيد النصر يوم بدر، ولا عيد نصر يوم الأحزاب، ولا عيد نزول القرآن، ولا عيد ميلاد النبي محمد، ولا غير ذلك. قال تعالى في كتابه الكريم: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فتشرع التسمية عند والتكبير عند الذبح. وقد قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال سبحانه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه التي استدل بها على أن الأضاحي تكون الأنعام الثمانية، فاذكروا اسم الله عليها صواف. قلق يؤذن لسه بدر. طيب: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وتأتي الكلمة الفاصلة، كلمة التوحيد، التي ينبغي أن يكثر الجميع منها، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وهذه الكلمة هي الفيصل بيننا كمسلمين وبين كل الفرق والملل في العالم كله، فالفرق كلها غير المسلمين تزعم أن الله له شريك في الملك، أو تصفه بما لا يليق أن يوصف به، كان يقول له ولد، أو يجحدون ربهم. أما المسلمون فخطهم واحد، والحمد لله إلهكم إله واحد فله أسلموا، أي له استسلموا، وله أسمعوا وأطيعوا ووحدوا بكل ما تقتضيه معنى كلمة إسلام الوجه لله، تقتضي إخلاص العمل لله، تقتضي إفراد الله عز وجل بالتوحيد، تقتضي السمع والطاعة والاستسلام بكل ما تقتضيه معنى كلمة أسلموا. قال تعالى: فله أسلموا، وكما سلف هذه الكلمة كلمة التوحيد، ينبغي أن يكثر منها الحجيج، فهي أجل ما يقال في الحج، وهي كلمة التوحيد وكلمة الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان أهل الشرك يزيدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكان النبي يوقفهم: قل حسبكم، عند قولهم لا شريك لك يقول حسبكم، لكنهم يخالفونه ويقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أعود قائلا أن هذه الكلمة ينبغي أن يكثر منها الحجيج في طرقاتهم وفي أماكنهم وفي عرفات على وجه الخصوص، فإن أفضل كلمة تكلم بها النبيون قيل يوم عرفة، وقيل على الإطلاق أفضل كلمة هي كلمة التوحيد. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. قيل تفسير المخبت الخاشع الخائف الوجل من الله سبحانه وتعالى من معنى الإخبات، وقيل جاء تفسيرها فيما بعدها، ولا يمنع أن تنتظم التفسيرين الإخبات الخضوع والخشوع والتواضع لله والسكون، وأيضا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت قلوبهم، فهي داخلة في المعنى الأصلي الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، في علامة إيمان وعلامة خوف من الله أن اسم الله إذا ذكر وجل قلبك، وجل قلبك الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقد قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهذه علامة إيمان تستشعرها في نفسك، وهل أنت بعيد عن الله في ذاك التوقيت أم قريب؟ إذا كان القلب يجل ويوجل عند ذكر الله سبحانه فأنت على خير، إذا كان قاسيا فأنت غارق في المعاصي والشهوات والملذات والعياذ بالله، بعيدا عن طاعة الله. إن قال تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم، أصابهم من ضر في الأبدان أو ضر في الأولاد أو ضر في الأموال أو ضر من خوف أو من أسر أو من أي أنواع الضرر، والصابرين على أقدار الله المؤلمة. قال تعالى: والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة المدومين على الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يبذلون ويخرجون ومما رزقناهم ينفقون. والبدن أعلام الدين الظاهرة، قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون في ثنايا آيات الحج تحث على البذل والعطاء في سبيل الله في أعمال حجك، فالنبي يقول أجرك على قدر نفقتك، في الرواية الأخرى أجرك على قدر نصبك. الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال سبحانه: والبدن وهي الإبل أو النوق المهداة جعلناها لكم من شعائر الله، أي من أعلام الدين الظاهرة لكم فيها خير، كما سلف لا ينبغي أن تنثني أبدا عن النحر لله وعن الذبح لله، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا تلتفت إلى الجماعات التي تزهد في الأضاحي. قال تعالى في كتابه الكريم: لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي وهي صواف، أي وهي قائمة على ثلاثة أرجل معقولة الرجل الرابعة اليسرى، فالعقل للرجل الرابعة اليسرى يكون بضم الساق إلى الفخذ والربط، فتقف الناقة على ثلاثة أرجل وتضم الساق الرابعة، ساق الرجل الرابعة الفخذ، وتربط هكذا ويسحبها ساحب، ويأتي الناحر إلى اللبات فيطعنها طعنة واحدة طعنة واحدة هكذا، فحينئذ يثور الدم ويفور الدم وتسقط على جنوبها. فهذا النحر. النحر يختلف عن الذبح، الذبح إمرار السكين على الرقبة، أما النحر فالطعن عند اللبات عند اتصال الرقبة بالجسم، يطعن طعنة شديدة قوية يعرفها الجزارون، والنبي نحر بيده 63 بدنا كما سلف. وأمر عليا فنحر ما غبر، قال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها فسنة الأكل منها. والرسول لما نحر ونحرت له 100 من الإبل كان يأمر من كل بدن بقطعة، وأخذ هذه القطعة وضعها في قدر فشرب من مرقها جميعا صلوات الله وسلامه عليه، وأكل مما استطاع أن يأكل منها عليه صلوات الله وسلامه. فكلوا منها، الأمر أمر استحباب على الأقل. ومن هنا يقال لك إذا كنت موسرا إخواننا الذين يرسلون الأضاحي إلى دول أخرى، نعم الحنو على المساكين مطلب، ولكن إظهار شعائر الإسلام أيضا مطلب، والحنو على الفقراء الأيتام المجاورين أيضا مطلب لك. فإذا كنت في ساعة فانحر في أكثر من مكان لا بأس، لكن أيضا لا تحرم نفسك ولا أهل بيتك من الأضاحي والأكل منها، لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع المتعفف، وهذا على سبيل الإهداء. وأطعموا القانع والمعتر، وهو المتعرض بالسؤال، المعتر الذي يعتريك يسأل منك يسألك، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وسبحان الله، ناقة الهيولي الضخمة يقودها طفل صغير تنقاد له تمشي حيث يقودها، والفأرة الصغيرة لا تستطيع أنت وأنت كبير أن تزللها لنفسك ولا أن تسحبها، بل ليتك تكتفي شرها هي أول حية. أما الناقة الهيولي الضخمة فسخرها ربي لنا، يضربها طفلنا الصغير وينيخها فتناخ ويركبها ويتمشي، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، الله ليس في حاجة إلى لحمها ولا إلى دمها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، أي عند ذبحها وعند ركوبها أيضا، ولتكبروا الله على ما هداكم. وبشر المحسنين وبشرهم، فجدير بنا أن نبشر أهل الإحسان، إذا بذل شخص عملا فوق الفرض عليه يبشر، أبشر. وتبشير الناس من الأخلاق الكريمة التي انعدمت عند الكثيرين، الذي يبذل خيرا يبشر، أبشر يا بني أنت ولد مصلي، أنت مطيع لله، اطمئن سيوفقك الله سبحانه، أبشر يا بني أنت مطيع لوالديك بإذن الله ستوفق. بشر المحسنين. والإحسان له صور، من الإحسان أن تراقب الله، فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن الإحسان الرحمة عند الذبح والرحمة عند النحر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والإحسان فعل النفل بعد الفرض، فمصلي السنة محسن، الذي يتصدق فوق زكاة الفرض محسن، الذي يعتمر بعد الذي يعتمر ويحج بعد الحج الفرض محسن. فالمحسنون أيضا من معانيهم الذين يراقبون الله، الرحماء كذلك، العافون عن الناس، الذين يفعلون الفرض بعد النفل. ولذلك نقول ما على المحسنين من سبيل، الذين يفعلون النفل بعد الفرض، لذلك نقول أو يقول الله ما على المحسنين من سبيل، شخص أدى ما عليه وجئت تطلب منه زيادة في باب من الأبواب مثلا، قال أنا ما عندي، لا تلومه، ليس عليه سبيل، لأنه أدى الفرض بعد أدى النفل بعد، لأنه أدى الفرض الذي افترضه الله عليه. وبشر المحسنين، قال تعالى في كتابه الكريم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فبشريات لأهل الإيمان أن الله يحفظهم ويدافع عنهم، يدافع عنهم في الدنيا ويدافع عنهم في الآخرة. فألزم نفسك طريق أهل الإيمان واطمئن إلى أن الله يدافع، ألزم نفسك طريق الإيمان واطمئن إلى أن الله يدافع عنك في كل مكان، ويقيض لك من يدافع عنك، هو رب المشرق والمغرب ورب المشارق ورب المغارب. فادخل في عداد أهل الإيمان وعداد أهل الصلاح واطمئن إلى دفاع الله عنك، فلسنا في حاجة إلى دفاع مدافع ولكن الله يدافع. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصلاح والإيمان، وأن يمسكنا بالوحيين كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى صلاة العشاء وفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.